أريد أن أقول إنني أعرف أن كثيرين بينكم لديهم أمور في حياتهم تؤذيهم، تعانون من آلام من الماضي، وتحدث أمور مؤلمة الآن. لديكم أمور تخيب أمالكم، لديكم آمال وتوقعات محطمة، لكنني أريد أن أشجعكم أن الله هو جوابكم. وربما تشعرون أنكم تعرضتم لخيبة الأمل مع الله، وذلك لأنكم طلبتم منه أمورا معينة أو صليتم بشأن أمور معينة ولم تحدث، لكن اعلموا أن خطة الله ليست دائما خططنا، وطرقه ليست طرقنا، وتوقيته ليس توقيتنا. وأنا أريد، شعرت بحاجة فعلية إلى تشجيعكم بأن الله هو جوابكم وكلمته هي جوابكم. لا يتعلق الأمر بطلب المساعدة من الله فحسب، بل بتعلم كلمته، لأنكم إن لم تعرفوا كلمة الله فلن تعرفوا حينها طرقه. وقال يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. وبصراحة اكتشفت عبر أكثر من 35 سنة من دراسة جدية لكلمة الله أن الكتاب المقدس هو فعلياً جواب كل مشكلة نمر بها. هو يحتوي فعلاً على الإجابة لكل مشكلة تمرون بها. وأقول لكم إنه مهما كان ما يحدث في حياتكم، فالطاعة لله هي الجواب لكي تتخطوا كل مشكلة تواجهونها. الطاعة لله هي الجواب لكي تتخطوا كل مشكلة تواجهونها. الله لن يوصيكم بأن تفعلوا أي أمر في كلمته، ولن يضع شيئاً في قلوبكم لتفعلوه أو لتمتنعوا عنه إن لم يكن هذا الأمر في النهاية أفضل أمر ممكن لكم. لذا أناشدكم ألا تستسلموا أبداً، وأن تمضوا قدماً، وتسمحوا لله أن يشفي جراحكم وتنمو لتكونوا ناضجين كما يريد الله أن تكونوا. أحياناً علينا الكف عن التفكير فيما نظن أننا نحتاج إليه، وعلينا أن نسأل الله ما يمكننا فعله للآخرين، فإعانة الآخرين هي جزء من عملية الشفاء في حياتنا. هل لا تقولون آمين؟ لذا أعلم هذه السلسلة عن أفكار القوة، وهي من كتابي أفكار القوة الذي يعلم الناس كيفية تفكير. كتبت من سنوات كتاباً آخر وعنوانه معركة الذهن، ويعلم الشخص كيف يفكر. هذا الكتاب يركز على 12 ناحية محددة، وهو مختلف قليلاً عن معركة الذهن، وذلك لأنني أتكلم فيه عن كيفية تفكير في أمور معينة عمداً، عن عقد ما أسميه جلسات تفكير، فعلياً إمضاء الوقت يومياً. الجلسات الصباحية هي الفضلة، إذ تساعدكم على الانطلاق بيومكم كما يجب. خذوا أي وقت في اليوم لكي تجلسوا وحدكم وتفكروا في الأمور عمداً. عليكم بتجديد أذهانكم، اسمحوا لكلمة الله بأن تدخل إلى وعيكم وإلى لا وعيكم، ودعوا طريقة التفكير هذه تصبح عادتكم، بحيث حين تحدث أمور في حياتكم تبدأون بالتفاعل معها بطريقة مختلفة. كما الليلة الماضية، أحد أولى أفكار القوة التي نشجع الناس على التفكير فيها وإعلانها إلى أن تصبح جزءاً منهم هي: أستطيع فعله كل ما أريد فعله في المسيح الذي يقويني. أستطيع التعامل مع ما تحمله لي الحياة في المسيح الذي يقويني. إن فكرتم بهذه الطريقة لفترة، فحين يحدث معكم أمر لا تتوقعونه، أمر قد يخيب آمالكم أو قد يحبطكم، فبدل أن تقولوا: لا، لم أعد أتحمل هذا أبداً، أول ما ستقولونه انطلاقاً من أرواحكم: أستطيع فعل كل ما أريد فعله في المسيح الذي يقويني. تكلمنا حتى الآن عن 5 من أفكار القوة 12، وهي: أستطيع فعل كل ما أريد فعله في المسيح، الله يحبني محبة غير مشروطة، وهذه مهمة جداً. كنت أتمنى فيما خص من لم يحضروا العظات الماضية أن أشرح ما فاتهم بالتفصيل، لكن لا أستطيع، لهذا السبب نحن نسجل العظات. لن أعيش حياتي في الخوف. من الصعب جداً أن أهان وأنا أغفر سريعاً. أحب الناس وأستمتع كثيراً بمساعدتهم، وهو إعلان آخر أتمنى لو كنت أملك المزيد من الوقت لأتكلم عنه، لأنني أؤمن بأن تعلم محبة الآخرين هو أمر مهم نستطيع فعله. يجب ألا ننسى أبداً أن يسوع قال: وصية جديدة أنا أعطيكم، أحب بعضكم بعضاً كما أحببتكم أنا. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي. لكي أختم نوعاً ما كنت أقوله هذا الصباح عن محبة الآخرين، أشجعكم على أن تختاروا 3 أشخاص تعرفونهم أو تتعاملون معهم في الحياة. كل يوم اختاروا 3، وحين ينفذ الأشخاص أعيدوا اختيار 3 الأول. وفي كل يوم اجلسوا وفكروا، فكروا في أمر واحد تحبونه في هذا الشخص وأعلنوه بصوت عالٍ. كرروا هذا 4 مرات في اليوم. في اليوم التالي انتقوا 3 أشخاص آخرين، وجدوا أمراً واحداً، فكروا في أمر واحد عن كل شخص تعرفونه. ونحن نعرف جميعاً ما نفعله عادةً من دون المحاولة حتى، ليس علينا أن نحاول حتى. نحن نفكر في أكثر من أمر خاطئ فيهم ولا يعجبنا. اكتشفت أنني إن أردت فعل هذا على طريقة الله ينبغي علي أن أقوم به عمداً، لا يمكنني أن أنتظر ليحدث سهواً، علي أن أفعله عمداً. أحياناً بينما أعد قهوتي في الصباح وأفعل هذا حالما أنهض، أغسل وجهي وأنظف أسناني وأجلب هاتفي وأحمله معي، لأنني لا أريد أن أفوت اتصال أحدهم بي كما هي حال معظمكم. فيما أعد قهوتي مرات كثيرة في الصباح تراودني أفكار مختلفة بشأن أشخاص كثر، مثلاً: لا أحب هذا ولا أحب ذاك. من يعرف أن إبليس يحب أن يقفز في أذهانكم في الصباح لمحاولة تحكم بيومكم، وذلك لأننا نكون شبه نائمين ومترنحين بعض الشيء، فيحاول أن يستغل ذلك لأنكم لن تكونوا هجوميين في هذا الوقت. حسناً، أقف أمام قهوتي في الصباح أحياناً وأنا أعد المربى وأقول: اخرس، أنا أحب ذاك الشخص ولن أفكر مهما حصل بالسوء بشأنه. لذا من الأفضل حتى إن كان لديكم صفة جيدة في فكركم اذكروها عن ذاك الشخص. دونت من أجل ذلك أعضاء عائلتي وأصدقائي لأقدم إليكم مثالاً، وفكرت: ما هو الأمر المفضل لدي في زوجي؟ حسناً، التوافق معه سهل. واسمحوا لي أن أقول لكم هذا يعني لي الكثير. قد يكون لدى الناس أخطاء أخرى لكن يسهل التوافق معهم، وهذا يساوي الكثير. مؤكد ليس لديف أخطاء كثيرة لكن يسهل التوافق معه. أحرص على القول: ليس لديه أخطاء أخرى لكن يسهل التوافق معه كثيرا. ابنتي لورا تتأقلم سريعا، فهي تغير جدولها. أحب كونها سريعة التأقلم وهادئة. أنا ألتزم بخطتي وما كنت لأتأقلم بسرعة مثلها، لكنني أحب أن يكون لدي أشخاص يتأقلمون معي، وهي دوماً تتأقلم. قد أتصل بها من البيت الليلة أو من فندق أستطيع أن أهاتفها وأقول: هل لا تعدين لي طبقاً من التشيلي الأحد؟ فتجيب: آه طبعاً سأفعل، في أي ساعة تريدينه؟ الأمر بهذه البساطة. ابنتنا الأخرى ساندرا تهتم كثيراً لأمر الناس، إنها صاحبة نفس رؤوفة جداً تهتم لأمر الناس. ابننا ديف إن طلبت منه أن يفعل شيئاً يفعله وفي الحال، ليس علي أن أكرر الطلب أو أطلبه من جديد، هو ينجزه. ابننا الأصغر دان، وهو طفل العائلة رغم أن عمره 31 سنة، بطبيعة الحال الأصغر يبقى دوماً طفلاً، لا يهم كم يبلغ من العمر فهو يبقى طفلاً. وما أقدره فيه حقاً من بين أمور كثيرة تعجبني هو أنه يحب ماما، فهو يرسل لي رسائل نصية قائلاً: أحب أمي كثيراً. لذا ليس عليه أن يفعل أي شيء آخر، فهذا يغطي الأمور الأخرى كلها، وأظنه يعرف ذلك لذا يرسل لي الرسائل. لكنه أيضاً موجود ليحامي عني، وهذا يشعرني بأنني مميزة. ثم كنت أفكر في أصدقائنا في العمل مثل مايك وبيني. سبق أن صعد مايك إلى المنبر وزوجته هي مساعدتي الإدارية. أثق بهما، من الرائع أن يكون لديكم في حياتكم أشخاص تثقون بهم. أنا لا أقلق قط من أنهما سيتكلمان عني بالسوء أو يخبرا الجميع عن أي أمر لا يجب قوله. لذا أمنحكم ببساطة مثالاً عن كيفية رصف الناس الذين تعرفونهم وانتقاء 3 يومياً ومحاولة إيجاد أمر جيد لتفكروا فيه عنهم. وإن فعلتم هذا لفترة، إن فكرتم في تلك الأمور المحببة، عندئذ حتى إن قاموا ربما بأمر ما يزعجكم بعض الشيء أو يميل إلى إغضابكم، فإن أمورهم الجيدة تملأكم فتجعلوا من السهل عليكم نسيان الأمر. من سيقول أمين؟ قولوا جميعاً فكرة جيدة جويس، سأفعل هذا. حسناً، الآن أريد أن أكلمكم عن الفكرة السادسة. أنا أثق بالله تماماً فلا داعي للقلق أبداً. تعلم كيفية الوثوق بالله وكف عن محاولة تدبير الأمور والقلق طيلة الوقت، وأود أن تصل إلى المرحلة التي يصبح فيها رد فعلكم التلقائي أمام أي مشكلة أثق بالله. حين تواجهون مشكلة لن يكون هناك ما يجب فعله، فأول تجاوب لكم سيكون أنا أثق بالله. علمت أنه سيطرد أناس من العمل؟ أثق بالله، سيساعدني على الاحتفاظ بهذا العمل، وإن فقدته فسأجد عملا أفضل. هل سمعتم أن سوق الأسهم تتراجع اليوم؟ أنا أثق بالله. وصلني تقرير سيء من الطبيب؟ أثق بالله. حضرنا لنزهة في الطبيعة وغدا ستمطر؟ أثق بالله. من المذهل كم تستطيعون أن تكونوا سعداء إن تعلمتم كيفية الوثوق بالله. ستقولون الأمر ليس بيدي، أنا أقلق. يحظر عليكم قول هذا من جديد. سوف أكلمكم الليلة كأم، سوف أجلس هنا بالذات، والليلة سوف أعلمكم كيف تفكرون. يحظر عليكم أن تقولوا أنا إنسان قلق، بل قولوا أنا لا أقلق، أنا أثق بالله تماماً بشأن حياتي. لما لا أقلق؟ لأن القلق غير مفيد. جل ما أفعله هو إغضاب نفسي من دون تغيير أي شيء أبداً. القلق كالجلوس في كرسي هزاز طيلة اليوم، هذا يشغلكم لكنه لن يوصلكم إلى مكان. في النهاية تبقون جالسين في المكان عينه الذي جلستم فيه حين بدأتم، وهذا ما يبدو القلق عليه. في الواقع القلق يعذبكم، القلق يمرضكم، هو ضار لصحتكم. أظهرت الأبحاث أن 87% من جميع الأمراض مرتبطة بالتفكير الخاطئ. هذا لا يعني أن الأعراض مزيفة، ولا يعني أن المرض ليس حقيقياً، لكن الله لم يخلقنا لنتعرض للضغط، الضغط الفكري. أظن أن يوماً من العمل الجسدي الجاد قد يكون صحياً، لكن يوماً كاملاً من القلق والتحليل قد يستنزفكم حرفياً ويسلبكم طاقتكم ويترككم منهكين. الآن يقول الكتاب لا تقلق، لا تقلق بشأن الغد ولا بشأن ما ستأكلونه وستشربونه وستلبسونه. أطلب أولاً ملكوت الله وبره، وجميع هذه الأمور الأخرى سوف تزاد لكم. لا تمضوا اليوم بالقلق بشأن الغد. لماذا؟ لأن الغد سيحمل مشاكل كافية بمفرده. إن كل يوم يحمل ما يمكنني تحمله، لكن شكراً لله إنه يمنحنا النعمة التي نحتاجها يومياً للتعامل مع هذا اليوم. إنه المبدأ عينه الذي ينطبق على شعب إسرائيل في البرية. في كل صباح كان الخبز المعجزي المسمى مناً يتساقط من السماء، لكن كانوا يجمعون كفايتهم ليوم واحد فقط، وقيل لهم إنهم إن حاولوا جمع المزيد فسوف يتعفنوا ويصدروا رائحة سيئة. وغالباً ما يقول الناس حياتي نتنة. حسناً، حياتكم ستنتن إن أمضيتم اليوم وأنتم تحاولون أن تفهموا الغد. علينا أن نتعلم الوثوق بالله. كيف؟ اليوم تلو الآخر. لا تحاولوا ترتيب الغد، اشكروا الله على اليوم، ومهما كان ما ستفعلونه اليوم سيمنحكم ما تحتاجون لفعله. أستطيع الجلوس طيلة الليل والقول لا تقلقوا لا تقلقوا لا تقلقوا، وستوافقونني رأي وتفكرون فكرة رائعة، ثم تعودون إلى المنزل وتقلقون. إذن أنا امرأة عملية جدا، وغالبا ما أذهب إلى الله وأقول حسنا يا الله سأعلم اليوم عن القلق، ما الذي يمكنني قوله لهم لكي يساعدهم فعلاً على تجاوز عقبة تحرك الفعلي؟ وإليكم ما لاحظته في حياتي، وهو الأمر الوحيد الذي أقوله لكم وأنا واثقة من أنه دقيق ومنطقي. الطريقة التي قد تدفعنا للكف عن القلق هي أن نقلق لمدة طويلة ونكتشف بعدها أن القلق لا يساعد. قد يتطلب الأمر 5 سنوات أو 10، أرجو أن لا يتطلب هذه المدة معكم، فأنا مثلاً انتظرت 40 سنة فكونوا أذكى مني، لكنني اكتشفت أنه كان علي أن أصل إلى مرحلة الاستسلام. وأظن أننا غالباً نكون معتدين بأنفسنا لدرجة أننا نظن أننا إن فكرنا في مشاكلنا لفترة طويلة فسوف نحلها، لكن الحقيقة هي أننا نظن غالباً أننا حللنا المسألة فيما نحن لا نعرف شيئاً، لكن نجهل أننا لا نعرف شيئاً. كانت حالنا لتكون أفضل لو انتظرنا الله ليظهر لنا أمراً ما ونؤمن بأن ما نشعر به في قلبنا صحيح، وخلال هذا الوقت نثق بالله. خذوا أمثال الإصحاح 3 آية 3 حتى 5. سأكلمكم قليلاً عن محاولة فهم الأمور وحلها. هل يحاول أي منكم أن يفهم الأمور؟ هل لدي باحثون عن فهم الأمور الليلة؟ ماذا سأفعل؟ ماذا سأفعل؟ ماذا سأفعل؟ ماذا سأفعل؟ أؤمن حقاً بأن هناك شياطين مميزة ترسل يومياً، واحد لكل منا، وهم يقفون هنا ويهمسون في أذنك: ماذا ستفعل؟ ماذا ستفعل؟ ماذا ستفعل؟ ماذا ستفعل؟ ماذا ستفعل؟ وإن لم يحصلوا على رد فعلك فسيكلمونك عبر أصدقائك: سمعت عن وضعك، ماذا ستفعل؟ ماذا ستفعل؟ تذهلني الأمور الغبية التي يقولها الناس. لما يعجزون عن عدم ذكر مشاكلكم؟ أنتم تحاولون أن تنسوا مشاكلكم وهم يريدون ذكرها. نقرأ مجموعات مختلفة من مقالات الصحف وهي تتكلم عن أمور مختلفة، ويذهلني كم يحب الناس أن يكتبوا عني. ما كنت لأفكر قط أنني مهمة لدرجة أنهم يكتبون بعض تلك الأشياء عني. يستطيع جميع الناس فعل هذه الأمور ولا يكتبون عنهم، وإن أنا فعلتها يكتب عني. قالت لي سيدة منذ فترة: كنت ببساطة أقوم بأمر مسر. ذهبت لكي تطلع أظافري، فقالت لي الفتاة: يذكرونك في الصحف كثيراً مؤخراً. فأجبتها: حقاً لا يهمني ذلك ولم أكن أعلم. فأكملت الكلام وقلت لها: أتعلمين أمراً؟ أنا لست مسؤولة عن سمعتي، هذه مشكلة الله، وإن أرادوا أن يتكلموا عني فليفعلوا. أنا أعرف قلبي، أعرف من أنا، وكلامهم لا يستحق أن أهدر وقتي عليه. لم أصل إلى هذا الموقف بسهولة لأنني كنت أغضب حين يرون الأكاذيب عني، وكنت على استعداد لأن أذهب وأكلم رئيس التحرير، كنت على استعداد لأن أفعل هذا وأفعل ذاك. أتعلمون أمراً؟ لم ينجح ذلك سوى في إغضابي وإضحاك إبليس، ولكن أنا أضحك الآن وهذا يغضب إبليس، وهذا ما عليكم تعلم فعله. لا أحد يحب أن يتكلم عنه الآخرون، لكن ليست مسؤوليتكم أن تقلقوا بشأن هذا، لأنكم لستم المسؤولين أبداً عن سمعتكم، الله المسؤول. وإن لم تعينوه بعد مسؤولاً عن سمعتكم فافعلوا هذا الليلة. يا الله أسلمك سمعتي، فأنا لن أقضي حياتي أبداً قلقاً بشأن آراء الناس بي، بل سأكون حراً لأكون من أنا وأقاد بروحك وأفعل كل ما تريدني أن أفعله، ورأي الناس بي يتعلق بهم وحدهم. إذ إن لكل شخص رأي شخصي في الموضوع دائماً. اتكل على الرب من كل قلبك، ثق به واعتمد عليه، وتوكل عليه من كل قلبك وماذا؟ ذهنك. اتكل على الرب من كل قلبك وذهنك، وعلى فطنتك أو فهمك لا تعتمد أبداً. أتعلمون، أريد أن أشجعكم على أن ترتاحوا في عدم المعرفة. فعلياً جزء من الاتكال على الله هو أن يكون لديكم أسئلة لم يجب عليها. لدى الكثيرين أسئلة يريدون جواباً عنها، وحين تنالون الأجوبة تتخلون عن الثقة بالله. لذا إن كنتم تمرون بمرحلة لا تنالون أجوبة فيها فإنكم تستطيعون الثقة بالله. قال لي أحدهم، وأنا أسمع هذه العبارة دوماً، قال: هل لي أحد أعضاء طاقمي وهو رجل عظيم من رجال الله، إثر تجاوب مع موقف واجهنا قال لي: لا نستطيع فعل شيء سوى الاتكال على الله. وسبق أن قلت هذا مرارا، يقول كثيرون هذا، لكن عندما قاله لي تلك المرة فكرت: أنا متأكدة من أن هذا التصريح يزعج الله، لن نفعل شيئا سوى الاتكال على الله، كما لو أنه آخر احتمال ممكن، قمنا بكل شيء آخر ولم يتبقى لدينا سوى هذا الخيار السيء وهو الاتكال على الله. وصدقوني أنا لا أؤمن حقا بأن هذا هو المقصود، لكن أظن أنه علينا تغيير طريقة كلامنا عن هذه الأمور، وأن ندرك أن الاتكال على الله هو أعظم امتياز لدينا. الاتكال على الله يا له من امتياز، أن نتمكن من القول: مهما كانت المشكلة التي تواجهني في حياتي أستطيع أن أتكل على الله. الله يحبني، لست مضطرا إلى أن أحيا في الخوف، الله إلى جانبي، ويمكنني على الدوام أن أقدم مشاكلي إلى الله وألقي همومي عليه وأكمل مستمتعا بحياتي بينما يعمل الله على حل ظرفي. لم أرى مكانا أنال فيه صفقة كهذه. سوف أخبركم شيئاً، إن سمعنا أن شركة ما في المدينة نستطيع أن ندفع لها 500 دولار لكي تعتني بجميع مشاكلنا، أعني نحن سخفاء أحياناً، كنا لنصطف وندفع الأموال لكي نمنحهم مشاكلنا، وكنا لنقوم بذلك على رجاء يائس تماماً بأن الأمر سينجح، وكنا لنكمل بذلك قائلين: ها هي مشاكلي هذه وهذه وهذه، أمنحكم إياها 500 دولار، دبروا الأمر. يمكنكم فعل ذلك مع الله مجاناً كل يوم، لكن الطريقة الوحيدة لفعل هذا هي بأن نتضع تحت يد الله. يقول الكتاب في بطرس: تواضعوا تحت يد الله القدير ليرفعكم عندما يحين الوقت. ويكمل: واطرحوا عليه ثقل همومكم كلها لأنه هو يعتني بكم. لا يمكننا الكف عن القلق طالما أن تكبرنا يدفعنا لنظن أننا نستطيع حل مشاكلنا. في حال لم تفهموا هذا الأمر بعد، سوف أخبركم أمراً، ولا أقصد أن أهين أحداً، كما أنني لا أتكلم مع الحضور فحسب، بل مع كل شخص يشاهدني عبر التلفاز، يصغي إلى القرص المدمج أو يشاهد عبر DVD، أنتم لستم أذكياء كفاية لكي تديروا حياتكم. وأنا لست ذكية أيضا. الله يريد أن يعتني بنا، ولكنه لن يبدأ بهذا إلى أن نتوقف. سمعتموني؟ واطرحوا عليه ثقل همكم لأنه سيعتني بكم. سيبدأ بالاعتناء بنا حين نكف عن محاولة الاعتناء بأنفسنا. لذا أقترح عليكم التقاعد من الاعتناء بالذات وإقامة حفلة تقاعد لأنفسكم والاستمتاع بحياتكم. يتطلع الناس إلى التقاعد. سأخبركم أمراً، أنا سعيدة لأنني تقاعدت من محاولة الاعتناء بنفسي. لن يساعدكم القلق، لكنه سيجعلكم بؤساء وقد يقودكم إلى التذمر، فيصعب التوافق معكم ويجعلكم تشيخون بسرعة ويعرضكم لمشاكل صحية ولا يساعد أبداً. حسناً، الأمر ليس بيدي، فأنا أقلق بطبيعتي. لا يمكنكم قول هذا. الاعتراف الجديد هو: أنا لا أقلق، أنا لا أقلق. كرروا هذا 100 مرة: أنا لا أقلق، أنا أتكل على الله. جوابي الأول لمشاكلي هو: أنا أثق بالله. من المهم أن نتأمل جميعاً بكلمة الله، ويعني ذلك التفكير فيها، كما يعني أن تصبح جزءاً يومياً من حياتنا الفكرية. وإنه من المهم جداً أن نجدد ذهننا اللاواعي وذهننا الواعي بكلمة الله. بهذه الطريقة نستطيع أن نكون مستعدين لما تحمله لنا الحياة. وأحب أن أردد دوماً: أستطيع فعل كل ما أريد فعله من خلال المسيح الذي يقويني، لكن كان علي تعلم التفكير بشكل جديد لكي أفعل هذا.